لا خير لنا إلى 126.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والذين جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ليس بأمانيكم ولا محيطا.
سبحانه ما أعز شأنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق 24 من شهر صفر الخير لعام 37 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا في الآيات السابقة الكلام كما تذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الكلام على المنافقين وما يطرحونه من شبهات وإشكالات، أمره الله عز وجل بقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ثم ذكر الله عز وجل شيئا من صفات هؤلاء، ثم بين حال من عمل صالحا وحال من عمل سوءا، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. وبين أن من صفة هؤلاء المنافقين أنهم يرمون غيرهم بالسوء، فيعملون العمل ويخادعون أنفسهم وهم يظنون أنهم يخدعون المؤمنين، والله عز وجل مطلع عليهم وكاشف أسرارهم عاجلا أو آجلا. فقال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وأن يجيرنا منهم ومن شرهم. ثم بين الله عز وجل أن ذلك كله إنما هو فضل الله، فقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، فلا حافظ إلا هو سبحانه، ولا معين إلا هو، ولا وكيل إلا هو، ولا حسيب إلا هو. ولذا ينبغي على العبد أن يجعل أمره كله لله، ويبشر من الله عز وجل بالفرج والخير، فهو الذي بيده الخير العظيم والفضل العميم، كما ختم به الآيات السابقة. استأنف الحديث هنا سبحانه وتعالى فقال: لا خير في كثير من نجواهم. وسنحاول قدر المستطاع إن شاء الله تعالى أننا نأخذ هذه الآيات على سبيل الإيجاز والاختصار، لأن الكلام فيها يعني قد تقرر وتكرر أكثر من مرة، لكن الحديث عن المنافقين لعله يكون يعني من هذه السورة يبدأ يكثر ويزداد بإذن الله عز وجل إذا وصلنا إلى سورة التوبة كما تعرفون. قال الله عز وجل هنا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فجعل الله عز وجل النجوى مذمومة مطلقة، ولم يستثني منها سبحانه وتعالى إلا ثلاثة أمور، وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالأصل في الإنسان هو الخسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاستثنى من وجد فيهم أربع هذه الصفات الأربع بأنهم ليسوا خاسرين. وهكذا هنا قال: لا خير في كثير من نجواهم، يعني لا نفع فيها لا دنيوي ولا أخروي. ولذلك كما قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليس بضارهم شيئا. فكما تعرفون في النهي عن التناجي كما في سورة قد سمع. فالله عز وجل هنا لما نفى الخيرية وهي مطلقة هنا عن النجوى استثنى منها هذه الثلاث الأمور، ولا شك أن هذا فيه ترغيب في هذه الأمور الثلاثة، كما أن فيه ترخيص في النجوى، كما نقول الأصل عدم النجوى، لكن الله عز وجل استثنى هذه الثلاث فبين أن فيها خيرا، وهذا كاف في الترغيب فيها. ولذلك أعقبها بقوله سبحانه وتعالى زيادة وتأكيدا على الترغيب فيها: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذه لا شك أن فيها أيضا الإخلاص، أنه لا يريد أي مصلحة، إنما يريد فقط وجه الله من ذلك. فالصدقة أو الأمر بالصدقة والنجوى بشأن الصدقة لا شك أنه أمر مرغوب فيه، كما أن الإعلان بالصدقة أيضا أمر مرغوب فيه، وهو على خلاف الأصل، لأن الأصل هو أن يسر الإنسان بالعبادة أو يسر الإنسان بما يفعله لله سبحانه وتعالى، ولكن أظهر الله عز وجل الأمر بالصدقة. لماذا؟ ليقوى الضعيف وينتبه الغافل، ليقوى الضعيف ولينتبه الغافل. وهذا لا شك أنه من الأمور المجتمعية العامة التي دعت إليها الشريعة وأمرت بإظهارها. الأمر الثاني هو الأمر بالمعروف، أو نقول المعروف مطلقا، يعني مثل ما قلنا في والعصر الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هناك أن التواصي بالحق يشمل كل خير سواء كان واجبا أو مندوبا، وكل ما فيه مصلحة للمسلمين. فكذلك أيضا هنا نقول أو معروف، المعروف هو كل ما يقرب إلى الله عز وجل من طاعة كانت واجبة أو كانت مستحبة. ثم قال الله عز وجل: أو إصلاح بين الناس. وهذا ركن ربما أنه جديد، وسيأتينا إن شاء الله فيما بعد في الآيات الكلام على مسألة الإصلاح بين الزوجين. أما هنا في هذه الآية فهو الإصلاح بين الناس عموما، فيشمل الزوجين ويشمل المسلمين ويشمل غير المسلمين، كما سيأتي معنا أيضا في الإصلاح بين غير المسلمين في سورة المائدة بإذن الله تعالى. فإذا نرى أن هذه أبواب عظيمة ثلاثة جاءت كلها كما لاحظتم في ثلاث كلمات. لا خير في كثير من نجواهم، هذه جملة، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال سبحانه وتعالى في الجملة الثالثة: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا لا شك أنه من بلاغة القرآن الكريم العظيمة، حيث أنه يأتي بالكلمات القليلة التي تدل على المعاني العظيمة. يعني لو شئت أن تؤلف في كل واحدة من هذه الجمل الثلاث اللي هي لا خير في كثير من نجواهم، نقصد به الجمل وليس الكلمات، أو إلا من أمر بصدقة اللي هو المستثنى، جميل، صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو كذلك ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما، كل واحد من هذه الجمل تستحق أن يؤلف فيها كتابا مستقلا. خلونا نرجع الكلام ابن كثير رحمه الله ونشوف يعني كيف ابن كثير رحمه الله فسر هذه الآيات ودل على معانيها بأبسط عبارة وأيسر مؤونة. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، يعني كلام الناس. والنجوى هل هي عموم الكلام أو الكلام الخفي؟ الكلام الخفي، النجوى إنما يطلق على الكلام الخفي. طيب ابن كثير رحمه الله هنا لماذا قال يعني كلام الناس؟ ما قال الكلام الخفي؟ أن ما ذم على إخفائه فلا شك أنه من باب أولى أن يذم في إعلانه، فلا شك أنه من باب أولى أن يذم في إعلانه، فليس هناك أمر يذم على إخفائه وهو مأذون به في العلانية من الكلام. واضح يا مشايخ؟ أيه. واضح الصورة عندكم؟ فابن كثير رحمه الله الآن فعل هنا ماذا يسمى قياس الأولى، أو ما يسمونه في يعني دلالات المفسرين يسمونه مفهوم الموافقة. فلا تقل لهما أف يعني ولا تضربهما، من باب أولى، أليس كذلك؟ فهذا يسمى مفهوم الموافقة. فهنا قال في قوله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم، يعني إذا كان منهي عن كلامهم الخفي فمن باب أولى أن يكون منهي عن كلامهم المعلن، إلا في هذه الأمور الثلاثة. وهذا هو قول طائفة من المفسرين، وهذا هو قول طائفة من المفسرين، أنهم يقولون لا خير في كثير من نجواهم ليس المقصود به هنا الكلام الخفي الذي نهي عنه في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وإنما المقصود هنا أنه لا خير في شيء من كلام الناس إلا أن يكون في واحد من هذه الأبواب الثلاثة. واضح؟ فيبقى بعد ذلك الكلام الذي إنما هو ذكر كالدعاء والصلاة، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وقراءة القرآن والاستغفار، فقالوا هذا ليس يكون بين الناس، وإنما يكون بين الإنسان وبين الله عز وجل. واضح؟ فإذا أنا مقصدي أن تفهموا كيف نخرج كلامهم، كيف نوجه كلامهم. فإذا الآن فهمنا أن هذه الآية فيها قولان: القول الأول أن المقصود لا خير في كثير من نجواهم يعني كلام الناس مطلقا، سواء كان مخفيا أو غير مخفي، وهذا الذي الآن ابن كثير رحمه الله ذكره. القول الثاني على أنه لا خير في كثير من نجواهم أنه المقصود به الكلام الخفي، وتكون هذه الآية من متممات الكلام على مسألة النجوى المذكورة في سورة قد سمع. واضح هذا عندكم؟ طيب، قال: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي إلا نجوى من قال ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مردويه عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا له، كلام ابن آدم كله عليه لا له، ما خلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله عز وجل. قال سفيان وهو الثوري: أو ما سمعت الله في كتابه يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهو هذا بعينه. أو ما سمعت الله يقول: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال صوابا، قال فهو هذا بعينه. أو ما سمعت الله يقول في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهو هذا بعينه. قال وقد روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجه ولم يذكر أقوال الثوري. ثم قال الترمذي حديث غريب. واضح هذا عندكم الآن؟ يعني لو سألتكم الآن لماذا ابن كثير رجح أن النجوى هنا هو مطلق الكلام وليس الكلام الخفي؟ بالحديث وبتفسير سفيان وسفيان الثوري هو من مشاهير المفسرين كما أنه من مشاهير المحدثين ومن مشاهير الفقهاء أيضا فسفيان الثوري جمع ثلاثا الحديث والتفسير وإيش والفقه. وكان رحمه الله من المتورعين جدا في الكلام في التفسير فكان لا يتكلم بكلام من عند نفسه في التفسير وإنما ينقل وكان يخاف من الكلام في التفسير وأشد منه سفيان بن عيينة فكلاهما محدث ومفسر ولكن الثوري أيضا اشتهر بالفقه حتى أنه كان له مذهب معروف. مقصودي أن تفسير الثوري هنا له قيمته بغض النظر يعني إن صح التعبير عن هل يوجد ما يخالفه من أقوال السلف أو لا، لكن له قيمته ويعتبر كما ذكرت لكم من المقلين في الكلام في التفسير جدا، وهو مفسر وأغلب ما يذكره في التفسير هو بالرواية أن يروي عن غيره. وكان يتورع رحمه الله عن الكلام في التفسير. أما حديث أم حبيبة فهو واضح، والحديث في يعني النهي عن الكلام والمسؤولية على الكلام وكما يقولون خطورة الكلمة في الإسلام، هذه باب عظيم ولعله يمر معنا إن شاء الله تفصيلات كثيرة له في ثنايا الآيات، لا سيما إذا ربي يسر وأعان وقفنا على ذلك في سورة النور قال رحمه الله تعالى. إذن الآن فهمنا لماذا ابن كثير اختار القول بالعموم، ليس من عادته أن يختار ما يخالف ظاهر الآية، لكن للحديث وللمروي عن سفيان. ومن هنا تفهمون لماذا نقول إن تفسير ابن كثير من التفسير بالمأثور. نحن لا نقول إنه لا رأي فيه، فيه رأي، ولكن ماذا أكثره ينحى به المنحى المأثور، حتى الرأي الذي يرجحه أو يختاره إنما يستند فيه على المأثور وهذا لا شك أنه من عظيم فقه ابن كثير رحمه الله تعالى. ويعني إن قلنا أن النجوى هنا ليست هي النجوى المقصودة في سورة قد سمع، فالآيات المذكورة هنا كافية في الأحكام فتكون هذه دالة على حكم وتلك دالة على حكم آخر فلا إشكال. طيب قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الجماعة سوى ابن ماجه. إذن هذا الحديث أيضا يؤيد حديث أم حبيبة من جهة، ويؤيد التفصيل المذكور في الآية من جهة أخرى، اللي هو الرخصة في ماذا؟ في إصلاح ذات البين، أو في النجوى في إصلاح ذات البين بشكل عام. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة. الآن لاحظتم ابن كثير رحمه الله يقول ورواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي وحسن صحيح. إذن ابن كثير الآن ينوع في الأحاديث ليس من باب تكثير الأدلة، وإنما لاحظوا أن حديث أم حبيبة ماذا فيه؟ ذكرت لكم هذا، كلام ابن آدم كله له عليه لا له ما خلا أمر بمعروف ونهي عن المنكر. وهذا هو الذي دل عليه أول الآية لا خير في كثير من نجواهم، فهمتم؟ وهو الذي يفسر النجوى بعموم الكلام لا بالكلام الخفي فقط، فهمتم؟ ولذلك قدمه، وإن كان هو أضعف هذه الحديث الثلاثة التي ذكرها. الحديث الثاني ها إيش؟ لا، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. فإذا هذا الحديث الثاني الآن في المستثنى، وهو كما ترون رواه جماعة سوى ابن ماجه، يعني البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي ومالك وأحمد كلهم رواه. فمعنى ذلك أن هذا الحديث أقوى بلا شك من الحديث الأول، لكنه في المستثنى منه وليس في المستثنى منه. الحديث الثالث أنا أخبركم بأفضل، هذا خاص فقط في قضية الإصلاح، أما الأمر بالصدقة والأمر بالمعروف فهمتم والنهي عن المنكر فليس له فيه كلام. فإذا ابن كثير رحمه الله لو أردنا أن نقول لكم ما منهجه في إرادة الحديث، نقول يقدم ماذا ها ما دل على عموم الآية، ثم ما دل على المستثنى من الآية، ثم إيش ما دل على شيء مما دلت عليه الآية. لاحظتم الترتيب؟ لاحظتم هذا؟ هذا واضح الآن عندكم في المثال ولا لا؟ طيب، قال وقال نعم، قال ولهذا قال سبحانه ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي مخلصا في ذلك محتسبا ثواب ذلك عند الله عز وجل، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذان شرطان كما تعرفون، ها ما هو الشرطان في العمل؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة، يعني لو أراد إنسان أن يأمر بمعروف لكن على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل، فهمتم؟ إيه. وهكذا أيضا في مسألة الإخلاص. ولذلك هنا قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فابتغاء مرضات الله يكون بالإخلاص ويكون بماذا؟ بالمتابعة. فتحقق في ابتغاء مرضات الله الشرطين. واضح يا مشايخ؟ قال فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني يتحقق له الأجر العظيم من الله عز وجل، وهذا لا شك أنه في هذا وفي غيره من الأعمال. والله المستعان، ثواب الله وخيره كثير، ولكن أين المشمرون كما كان السلف يقولون؟ قال أي ثوابا جزيلا كثيرا واسعا. ثم جاءت الآية الثانية لبيان ماذا؟ حال المعاند، لبيان حال المعاند كما كان معنا في الآيات السابقات، يعني لاحظوا أنه بنفس الترتيب. قال وقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشرع في شق. وهذه يعني كما نقول أعظم صورة للحرب، أنه يكون في شق والشريعة كلها في شق، وهو وصف قبيح. ولذلك استدل به الشافعي وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى استدلالات كثيرة في مسائل أصول الفقه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. قال وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح. فإذا هو معاند. أما الجاهل الذي ما يعرف الحكم هل يكون في شق والشريعة في شق؟ لا، لكنه أخطأ طريقها، فهو بدلا من أن يسير إليها بدأ يبتعد عنها. واضح؟ بلا شك. لكن المقصد أنه في فرق في الوصف بين المعاند الذي عرف الحق وعانده وبين الجاهل الذي لم يعرف الحق، فنقول هذا ضل عن الحق، بمعنى أنه تاه عنه وأخطأ طريقه، وأصبح كلما استمر في جهله كلما استمر في الابتعاد عن الحق. لكن المعاند صار في خندق، فهو مقابل الشريعة مباشرة. واضح؟ ليس موليا عنها ولا منحرفا. قال وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح. وقوله سبحانه وتعالى، وهذه زيادة وصف لا شك وهي مؤثرة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال هذا ملازم للصفة الأولى، يعني من جعل نفسه في شق والشرع في شق فلا شك أنه خالف المؤمنين، لكن هذا الوصف الآن وإن كان بالمعنى الأول إلا أن فيه معنى إضافي سيذكره الآن. قال ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم. وهذا هو دليل الشافعي وغيره في مسائل الإجماع ومخالفة الإجماع. نعم. قال وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك، وقد ذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب أحاديث الأصول. ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، والذي عول عليه الشافعي في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك. ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، نسأل الله العفو والعافية، أي إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له، نعوذ بالله من الخذلان، كما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله ونذرهم في طغيانهم يعمهون، نسأل الله العفو والعافية. قال وجعل النصر وجعل النار مصيره في الآخرة، لأن من خرج عن الهدى لم يكن لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم، وقال ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. والإمام مالك يحتج بقوله سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فيقول كل ما كان ليس بحق فهو ضلال، فكل ما كان ليس بحق فهو ضلال. ولذلك لما سألوه مسألة قال أمن الحق هو، قالوا لا، قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا مثل استدلال الشافعي بهذه الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا شك أن الأئمة رحمهم الله تعالى عندهم تعظيم للقرآن شديد، ويخافون أشد الخوف من الكلام فيما ليس عندهم به علم، والله المستعان. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وقد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة وهي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذكرنا ما يتعلق بها من الحديث في صدر هذه السورة. وقد روى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم قال حسن غريب. ها في آية أخرى مثل هذه الآية؟ ها إيه قول السلف رحمه الله تعالى كثير من الصحابة والتابعين عن قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا شك أن هذه من آيات الرجاء، بل هي من أعظم آيات الرجاء، لأنك إذا عرفت أنه ما من ذنب إلا وهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء غفره وإن شاء أخذ به، فلا شك أن هذا أسلك لطريق الرجاء، بخلاف ما لو كنت تخاف أن يكون كل ذنب محسوب عليك. أما الشرك فيكفي فيه تحذير أن الله عز وجل لا يغفره، أن الله عز وجل جزم وعزم بأنه لا يغفره، ولا شك أن الله عز وجل هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال وقوله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، هناك الآية السابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى، فهمتم؟ هنا قال فقد ضل ضلالا بعيدا، أي فقد سلك غير الطريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة وفاتته سعادة الدنيا والآخرة. وقوله سبحانه وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا، ما هي الإناث التي يدعونها من دونه؟ الملائكة على قول، والأصنام أيضا، فغالب أصنامهم إناث، فهمتم؟ اللات ومنات وغيرها، أي وعزة وغيرها. أنا مقصدي أنه يعني هذا تحقير لهم. طيب هل هذا تحقير لهم لأن الأنثى حقيرة أو لأنهم هم الذين حقروها؟ هم الذين حقروها، بل سبوا الله عز وجل بأن جعلوا الملائكة بنات الله، كما تعرفون في سورة الصفات، في سورة الزخرف وغيرها. قال: روى ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب رضي الله عنه: إن يدعون من دونه لا إناثا، قال: مع كل صنم جنية. مع كل صنم جنية، إيش الدليل على أنه مع كل صنم جنية؟ حديث خالد، فهمتم؟ طيب ها ما تعرفوا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى صنم إيش؟ ها بالمشلل العزة. أيوة تمام، جزاكم الله خير. قال: وروى أيضا عن عائشة رضي الله عنها: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قالت: أوثانا. أوثانا، واضح. قال: وروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومجاهد وغيرهم نحو ذلك. وقوله: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه وزينه لهم، وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر، كما قال تعالى: ألم أعد إليكم يا بني آدم إيش؟ ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على أن الله عز وجل سمى الطاعة عبادة، سمى الطاعة عبادة، وهذا واضح في حديث من؟ لا في حديث من؟ ها لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لسنا نعبدهم، في حديث عدي رضي الله تعالى عنه. قال: وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر، كما قال تعالى: ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى إخبارا عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن هذا الآن نفهم منه إيش كلام أبي بن كعب، أنه لماذا قال إن يدعون إلا إناثا، فقال: مع كل صنم جنية. قال: وقوله: لعنه الله، أي طرده وأبعده من رحمته وأخرجه من جواره سبحانه، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم جواره. وقال: لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي معينا مقدرا معلوما. فإذا حتى إبليس اللعين يعلم أنه لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع أن يغوي بني آدم في كل شيء، لكنه يحاول أن يغويهم في أفسد شيء. واضح يا مشايخ؟ بلا شك، نعم، وهو يعلم ذلك. ولذلك قال: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، نصيبا جزءا أو مقدارا، مفروضا يعني مقدرا، واضح؟ فإذا هو علم أن سهمه يكون في شيء، ولذلك إبليس يأتي إلى الإنسان من الجهة التي يحب لا من الجهة التي يخاف. ولذلك شرع لنا أن نخاف من الشرك وأن نخاف من المعصية إلى غير ذلك، فهمتم يا مشايخ؟ فإبليس إنما يأتي للإنسان من الجهة التي يحب، فإذا وجدك تحب عبادة غلا لك فيها حتى تخرج عما شرعك الله عز وجل، وإذا وجدك تحب شهوة غلا لك فيها حتى يخرجك عما أمرك الله عز وجل به. ولذلك هو يأتي إلى الإنسان كما نقول من جهة معينة محددة. ولذلك إن الذين اتقوا إذا مسهم لاحظوا مس لم يدخل، وإنما مس خفيف طائف من الشيطان، الطائف هو الذي يدور حول الشيء لا يتركه، تذكروا فإذا هم مبصرون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتذكرين المستغفرين التائبين المنيبين لربهم. فإبليس، وهذه مهامه المذكورة في الآية، هذه صنعته، ليس له علينا سلطان، كما في آية سورة إيش؟ لا ليست صاد ولا النحل. ها وقال الشيطان لما قضي الأمر في سورة إبراهيم. واضح مشايخ؟ فإذا هو ليس له سلطان على بني آدم إلا بهذه الأمور، يعيدهم ويمنيهم، فهمتم؟ لأضلنهم لآمرنهم لأضلنهم لأمنينهم لآمرنهم، فهمتم؟ أي الوسوسة، الزخرطة، التزيين، لأزينن لهم، وإيش يخوف، يعيدكم الفقرة، فلاحظتم؟ فهذه الصفات محدودة ذكرها الله عز وجل في القرآن كما مر معنا في سورة البقرة وكما مر معنا أيضا في هذه الآيات. والعاقل هو الذي يعرف كيف يسد الثغرات، لا يجعل العدو يدخل منها، لأن كل إنسان عنده ثغرات، وهو إنما يأتيك من تلك الثغرات، وهو إنما يأتيك من تلك الثغرات. ولذلك قال هنا إيش؟ لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي معينا مقدرا معلوما. ويجوز هنا أنه أن تكون هذه نصيبا مفروضا، أي من أراد الله إضلاله، كما في سورة صاد. واضح؟ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، كما في سورة الإسراء أيضا. طيب قال ولا أضلنهم، أي قال ابن كثير عن الحق، ولا أمنينهم، أي أزين لهم ترك التوبة أو تأخيرها، وأعدهم الأماني. لاحظوا أن ابن كثير فسرها بتفسيرين وجعلهما كأنهما تفسيرا واحدا للآية. لا أمنينهم، اختلفوا في ما هو الذي يمني به الشيطان ابن آدم، هل هو ترك التوبة أو يزين له فعل المعصية، فهمتم؟ فابن كثير جعلهما شيئا واحدا، وهو كذلك، أي أزين لهم ترك التوبة وأعيدهم الأماني وآمرهم بالتسويف والتأخير وأغرهم من أنفسهم. وقوله ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، قال قتادة والسد وغيرهما، يعني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة ليش؟ للبحيرة والسائبة، كما سيأتي معنا إن شاء الله في المائدة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قال ابن عباس يعني بذلك خصي الدواب. لماذا ابن عباس يقول خصي الدواب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصيها. وإن كان الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة طويل، هل يجوز خصيها لغرض التسمين أو لا؟ نعم. وقال وكذا روي عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم وسعيد بن مسيب وغيرهم، وقد ورد في حديث النهي عن ذلك. وقال الحسن البصري يعني بذلك الوشم. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل، ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل، يعني قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا من تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالمثال. هل تغيير خلق الله هو فقط خصيها أو الوشم؟ هذا مثال، هذا مثال على تغيير خلق الله، هذا مثال على تغيير خلق الله. لكن هل يمكن أن أستدل أنا على تحريم الخصي بهذه الآية لوحدها؟ سيكون استنباط اجتهاد. أيوة. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر من كثير هنا وقد ورد في حديث النهي عنه، خلاص هو القول الفصل. وخلاف الفقهاء إنما مداره على الحديث ليس على الآية، ليس على الآية. طيب قال وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد ومعكرمة والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم في قوله ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني دين الله عز وجل. ها من أين جاء بها؟ ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قال يعني دين الله، إن الله عز وجل خلق الخلق حنفاء فاجتالتهم الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، فهمت؟
ولذلك ابن كثير يستدل عليها بهذه الآية، قال وهذا كقوله فأقم وجهك للدين حنيفا إيش؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، على قول من جعل ذلك أمرا، أي لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقوله تعالى إذن نقول الآية عامة يدخل فيها كل هذه الأشياء، فتغيير دين الله تغيير للفطرة واضح، وتغيير ما جعله الله عز وجل في الإنسان من الصفات الحسنة التي لم يأمره الشارع بتغييرها هو ماذا؟ كله من تغيير خلق الله، والشيطان هنا أعلن أن تغيير خلق الله من عمله، أن تغيير خلق الله من عمله. قال وقوله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، أي فقد خسر الدنيا والآخرة، يعني خسرانا ظاهرا واضحا، وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. وقوله يعدهم ويمنيهم قال وهذا إخبار عن الواقع، يعني مثل ما ذكرت لكم عن مهمة الشيطان، ما هي مهمته في الحياة؟ أنه يضلهم. طيب كيف يضلهم؟ يعدهم ويمنيهم إلى آخره، يعدهم ويمنيهم قال وهذا إخبار عن الواقع، فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة، وقد كذب وافترى في ذلك، وهذا ظاهر في قصة قريش يوم بدر معه، ليس كذلك؟ كما ذكر الله عز وجل طرفا منها في سورة الأنفال. قال ولهذا قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، كما قال تعالى مخبرا عن إبليس يوم المعاد وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله أولئك أي المستحسنون له فيما وعدهم ومناهم مأواهم جهنم، نسأل الله العفو والعافية، أي مصيرهم ومآلهم يوم حسابهم ولا يجدون عنها محيصا، أي ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف ولا خلاص ولا مناص، وهذا في حال أنهم لم يتوبوا، في حال أنهم لم يذكروا فيتوبوا. قال ثم ذكر تعالى حال السعداء والأتقياء وما لهم من مآلهم في مآلهم من الكرامة التامة، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم ما أمروا به من الخيرات وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي يصرفونها كيف شاءوا وأين شاءوا. ما الدليل على أنهم يصرفونها حيث شاءوا وكيف شاءوا؟ كل هذه عمومات لا تدل على هذا. ابن كثير الآن يقول إن هذه الأنهار هم يصرفونها، أيوة يفجرونها تفجيرا، هذا دليل واضح، وكذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خالدين فيها أبدا أي بلا زوال ولا انتقال، وعد الله حقا أي هذا وعد من الله، ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة، ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر وهو قوله حقا، ثم قال ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق منه قولا وخبرا، سبحانه لا إله إلا هو ولا رب سواه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى ليس بأمانيكم، لأن هذا تابع أيضا له. قال قتادة ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم، وهذا مثل قولهم إيش، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وغيرها. قال: وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم، ونبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله. وهذا بلا شك أنه حق. قال: فأنزل الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. هل هذا يكون سبب نزول أو أن هذا تفسير من قتادة؟ نذكركم بعلوم القرآن مرة أخرى. لا، ليس سبب نزول ولا حل نزول، هذا تفسير من قتادة. ما علاقة طيب هذه الآية والآيات التي قبلها؟ لما ذكر الله عز وجل أن الشرك لا يغفره، أليس كذلك؟ وذكر بعده ماذا؟ عمل الشيطان، وعمل الشيطان أعظم شيء فيه هو ماذا؟ لا شك أنه هو يريد الشرك من ابن آدم حتى يحبط عمله كله. لأمنينهم، فذكر أنه الفوز والنجاة ليست بالتمني، الفوز والنجاة ليست بالتمني، لا منكم ولا من غيركم، وإنما هو أمر إلى الله، وإنما هو أمر إلى الله. فمن فعل ما أمره الله عز وجل به إيش؟ أتبع الأمنية بالعمل، فتحول من أن يكون مجرد أمنية إلى أن يكون ماذا؟ إلى أن يكون عمل. لأن الإنسان يكون عنده حلم، يحلم كل واحد منكم الآن يحلم أنه يأخذ وظيفة مرموقة، وأنه يملك مليون، وأنه يتزوج، وأنه يكون عنده بيت. هذه أحلام، يحلم صح؟ ثم يبدأ يكرر هذا الحلم على نفسه حتى يصبح أمنية عنده. فلو سئل ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى الوظيفة، أو أتمنى الزوجة، أو أتمنى المليون، أو أتمنى البيت، أليس كذلك؟ ثم يبدأ يسعى لذلك حتى يكون عمل. فإذا أصبح الآن مثلا يقول: والله أنا أريد الوظيفة، هو الآن سلك طريق الوظيفة، قدم، بدأ يأخذ دورات تدريبية، بدأ يجرب، بدأ، إذن هو الآن يحلم ولا يتمنى ولا يعمل؟ يعمل. فهمتم؟ واللي جالس نائم على وسادته ويقول: أنا أريد الوظيفة، نقول له: تحلم صح. والذي يذهب يسأل وهو بعد لم يفعل شيئا يتمنى. فلاحظتم هي ثلاث درجات: يحلم، ثم يتمنى، ثم يعمل. فالله عز وجل يقول: ليس الأمر إليكم ولا إلى غيركم، لا أنتم ولا أهل الكتاب، وإنما، لاحظوا الآية التي بعدها: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. واضح يا مشايخ؟ فإذا الذي ينجي الإنسان هو العمل، ولو كان قليلا ولو كان يسيرا، لكن لا بد أن يكون له عمل. وأنا أقول لكم يا مشايخ، يا شباب، أنتم في مقتبل أعماركم، اتقوا الله بما في أيديكم، واعملوا بما في أيديكم، وأبشروا سيعطيكم الله عز وجل الذي ليس بأيديكم. مجرد الكلام والأحلام والأماني لا تأتي بشيء، مجرد الكلام والأماني والأحلام لا تأتي بشيء. اخطو الخطوة الأولى وأبشر، ستأتيك 999 خطوة التي بعدها، لكن أنت ضع قدمك على الطريق الصحيح، ابدأ ولو بشيء يسير. وهذا معروف، كما تعرفون في قصة عبد الرحمن بن عوف لما قال: دلوني على سوق المدينة، وغيرها. فقد يبدأ الإنسان بأشياء يسيرة ولكنه يستمر، والله عز وجل يفتح له ويبارك له. فالمقصود أن هذه الآية قول قتادة ليس هو سبب نزول ولا حال نزول أيضا، وإنما هو ماذا؟ تفسير. وهذا نوع من أنواع التي يذكرونها على أنها سبب نزول، وتكون مراد بها فقط بيان معنى الآية لا غير، وهذا مثال واضح جدا عليها. قال: فأنزل الله: ليس بأمانيكم. قال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم. قال: فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان. قال وكذا روي عن السدي ومسروق والضحاك وابي صالح وغيرهم. قال والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال أنه هو المحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان. ولهذا قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بماذا؟ بطاعة الله سبحانه ولو كانت يسيرة. ولهذا كما تعرفون أن هناك من دخل الجنة ولم يركع لله ركعة، دخل الجنة ولم يركع لله ركعة، لكنه عمل بدأ ولا لا؟ هذا هو. قال بل العبرة بطاعة الله سبحانه وتعالى واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال ولهذا قال بعده من يعمل سوءا يجزى به، وهذه الآية من يعمل سوءا يجزى به أو آية ليس بأمانيكم كما يسميها بعض السلف أخوف آية، أن الله سيحاسبنا على السيئات ويحاسبنا على الحسنات. لاحظتم أرجى آية إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وأخوف آية ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. واضح؟ اللهم استعان. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى وأن عذابي هو العذاب الأليم، كان في سورة الحجر أن الله هو الغفور الرحيم، إيش نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فهما أمران متقابلان، وهذا كما ذكرنا لكم هو من المثاني التي في القرآن. قال كقوله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أيضا هذه الآية اعتبرها السلف من أخوف الآيات. قال وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة، فروى الإمام أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، فكل سوء عملناه جزينا به، لا شك إن هذا أمر عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال فهو مما تجزون به، يعني تحاسبون ويكفر الله عنكم به كثيرا من السيئات. ورواه سعيد بن منصور وابن حبان في صحيحه والحاكم، وروى ابن مردوي عن مسروق رحمه الله قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله ما أشد هذه الآية من من يعمل سوءا يجزى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء، يعني ليس المقصود بالجزاء هنا فقط في الآخرة. قال وروى سعيد بن منصور عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا تلا هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به فقال إنا لنجزى بكل ما عملنا هلكنا إذن، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه وفي جسده فيما يؤذيه، يعني البلاء. وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن، فقال ما هي يا عائشة؟ قلت من يعمل سوء يجزى به، فقال هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها. ورواه أبو داود وابن جرير. وروى أبو داود الطيالسي عن أمية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به، فقالت ما سألني عن هذه الآية أحد منذ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا عائشة هذه متابعة الله للعبد مما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة حتى البضاعة يضعها في كمه فيفزع لها، يعني يخاف عليها، فيجدها في جيبه، حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر من الأحمر من الكير، لا شك والله بنا رؤوف رحيم. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها من العمل ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه. وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به شق ذلك على المسلمين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فإن كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. ورواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم أنه رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله من سيئاته. أخرجه. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات. قال أبي: وإن قلت؟ قال: حتى الشوكة فما فوقها. قال: فدعا أبي على نفسه ألا يفارقه الوعك حتى يموت، في ألا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة، فما مسه إنسان حتى وجد حره حتى مات. تفرد به أحمد. وإن كان هذا تمني البلاء منهي عنه، لأن الإنسان لا يعلم هل يستمر ويصبر أو أنه يضجر فيخسر والعياذ بالله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فسؤال الله العافية هو أعظم شيء. قال: وروى ابن جرير عن الحسن: من يعمل سوءا يجزى به. قال الكافر، ثم قرأ: وهل نجازي إلا الكفر. إذن هذا قول آخر، هذا قول آخر. وهكذا روى عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما فسر السوء هنا بالشرك أيضا، وقوله: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال ابن عباس: إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. رواه ابن أبي حاتم. والصحيح في أن ذلك عام في جميع الأعمال لما تقدم من الأحاديث، وهذا اختيار ابن جرير والله أعلم. وقوله: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد، إما في الدنيا وهو الأجود له، وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك، يعني يعذب على قدر ذنوبه، ونسأله العافية في الدنيا والآخرة، وهذا أجمل سؤال يسأله العبد لربه، والصفحة والعفو والمسامحة، شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان، وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير، وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة. لا شك أنه صغير جدا. ثم قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص العمل لربه عز وجل، وهذا كما ذكرنا لكم قبل قليل شرط. فعمل إيمانا واحتسابا وهو محسن، أي أتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أي يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متابعة للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص. فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد، فمن فقد الإخلاص كان منافقا، نسأل الله العفو والعافية، وهم الذين يراؤون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا. ومتى جمعهما فهو عمل المؤمن الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ولهذا قال تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا، أي تاركا له عن بصيرة ومقبل على الحق بكليته، ولا يصده عنه صاد ولا يرده عنه راد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يعود أو يقذف في النار. وقوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال: وهذا من باب الترغيب في اتباعه، لأنه إمام يقتدى به، حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه كما وصفه به في قوله: وإبراهيم الذي إيش وفى. وقال كثير من علماء السلف: أي قام بجميع ما أمر به ووفى كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير ولا كبير عن صغير. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل له لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال: أما بعد أيها الناس، فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم خليل الله. وجاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله ابن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقوله سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه، وهو المتصرف في جميع ذلك، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم، ولا يسأل عما يفعل، لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. وقوله: وكان الله بكل شيء محيطا، أي علمه نافذ في جميع ذلك، لا تخفى عليه خافية من عباده، ولا يعزب عنه عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للنواظر وما توارى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا تم الجزء الثالث من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وغدا إن شاء الله نبدأ بالجزء الرابع من إن شاء الله المجلد الثاني. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.